بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 115 من الفقه الواضح. البيع للسلعة من رجلين. إذا باع رجل سلعة لرجل ثم باعها لآخر فهي للأول منهما دون الثاني، وذلك لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. في الحاشية 1 انظر المرجع السابق، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا إلى آخره. وفيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع. البيع في مرض الموت. إذا باع مريض لأحد ورثته فمات في هذا المرض، لا ينفذ بيعه إلا بإجازة باقي الورثة، فإن أجازوه صح وإلا لم يصح. وكذلك لو باعه لغير وارث، لأن مال المريض ملك ورثته حكما، وحتى لا يحرم المسلم أو لا يحرم المسلم جميع ورثته أو بعضهم مما قدره الله سبحانه وتعالى لهم، فمنع هذا البيع من باب سد الذرائع وقطع النزاع عند التوارث ومنع الغبن بين الورثة. واشترط الفقهاء في الحجر على المريض في البيع أن يكون مرضه مخوفا بحيث أو مخوفا يؤدي إلى الموت غالبا، فإن كان مرضه غير مخوف فباع شيئا صح بيعه حتى ولو مات فيه، وإن باع المريض في مرضه المخوف ثم صح من مرضه نفذ بيعه عند أهل العلم. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في الوصية إن شاء الله سبحانه وتعالى. بيع فضل الماء. نهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بيع ما زاد من الماء عن الحاجة، وحث على بذله للمحتاج إليه من غير عوض. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. أعيد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. والنهي للتحريم، ويشتد إذا كان الطالب مضطرا إليه لحفظ حياته أو حفظ أحد من الناس أو الحيوان، فالبذل للماء حينئذ يكون واجبا من غير عوض على الصحيح. في الحاشية 1 انظر نيل الأوطار، وتابع بعون الله عز وجل. وقيل يجب بذله بعوض إذا كان الماء في ملكه، بمعنى أنه قد أحرزه لنفسه بأن حفر بئرا في أرضه أو قام بنقله من مكان إلى مكان وجمعه في أوانيه ونحو ذلك، لأنه قد أصبح بذلك حقا له، فلا يطالب ببذله من غير عوض. فإن لم يكن مع المضطر عوض وجب أن يبذله له ثم يطالبه بقيمته إن شاء متى أيسر قياسا على طعام المضطر، فإنه يجب على من بيده طعام أن يعطيه بثمنه عاجلا أو آجلا، والجمهور يرجحون بذله مجانا لورود النهي عن بيعه. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، ومعنى هذا النهي الحث على بذله من غير ثمن إذا زاد عن حاجة صاحبه أو استغنى عنه. لكن المالكية خصوا هذا الحكم بالأرض الموات، فإن ماءها لا يملك، فإذا حفر إنسان بئرا في أرض موات فهي له انتفاعا لا ملكا، بمعنى أنه يأخذ منها حاجته ثم يترك الزائد عن حاجته لغيره مجانا. وأما الماء الذي أحرزه صاحبه في الإناء فلا يجب عليه بذله إلا للمضطر على الصحيح، قال القرطبي وهو من علماء المالكية ظاهر النهي في الحديث بيع نفس الماء الفاضل الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم. قال النووي حاكيا عن أصحاب الشافعي إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط: أحدها أن لا يكون هناك ماء آخر يستغنى به، الثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، الثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه، وإنما خص الإمام النووي الماشية دون الزرع لأنها أرواح تجب المحافظة عليها بخلاف الزرع، لأنه لا يجب على صاحبه أن يسقيه فضلا عن غيره. والخلاف في المسألة طويل، وخلاصة القول فيه ما فهمناه من أمهات المراجع أن الماء منهما يكون حقا للجميع، لا يجوز لأحد أن يتملكه، وبالتالي لا يجوز أن يبيعه لأحد، وهو ماء البحار والأنهار، فليس هناك أحد يدعي أنه يملك بحرا أو نهرا فيقف عليه ليبيع ماءه لأحد ما دام الناس جميعا يستطيعون الشرب منه بلا مشقة. في الحاشية واحد انظر نيل الأوطار، أتابع بعون الله عز وجل. ومنه ماء يصح تملكه وبيعه، وهو الماء الذي حمله إنسان من البحر أو النهر أو البئر وأحرزه في إناء ونحوه، فهو كسائر الأشياء التي يجوز لصاحبها التصرف فيها بمقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فيبيع منه أو يهب أو يهدي من شاء. ومنه ما هو مختلف في حيازته كماء الآبار والعيون، فإن كان البئر قد حفره شخص في ملكه أو فجر عينا في أرضه فماؤها ملك له على الصحيح، وإن كان قد حفرها في غير ملكه فهي بينه وبين صاحب الأرض التي حفرها فيها، وإن كان قد حفرها في أرض لا يملكها إنسان فهي ملكه حتى يرتحل عنها، وما دامت في ملكه جاز له أن يبيع من مائها لمن شاء. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة. وكان اليهودي يبيع ماءها، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لليهودي على البيع. قال المانعون: بيع ماء البئر التي حفرها إنسان في أرض موات، إن عثمان لم يشتري الماء وإنما اشترى البئر، والماء لها تبع. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن النهي عن بيع فضل الماء للكراهة إلا للمضطر، فإن المضطر له حكم خاص، فإذا كان هناك إنسان عطشان أو حيوان وجب على من كان لديه فضل ماء أن يسقيه منه بقدر ما يزيل عطشه، لكن إذا أراد أن يحمل معه قدرا منه فليأخذه بثمنه، لأنه لم يعد مضطرا وإنما هو محتاج، والمحتاج أقل درجة من المضطر. وإذا كان محتاجا إلى الماء فصاحب الماء محتاج إلى الثمن، ومع ذلك يستحب أن يزوده بالماء من غير ثمن مروءة منه وتكرما. والإسلام يدعو إلى البذل والسخاء ومكارم الأخلاق. في الحاشية 1 سيأتي الحديث بتمامه في أحكام الوقف، أتابع بعون الله عز وجل. النار والكلأ، ويقاس على الماء النار والكلأ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في 3 في الماء والكلأ والنار. رواه أحمد وأبو داود عن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والمراد بالكلأ النبات الذي ترعاه الماشية في الصحاري والأراضي التي ليس لها مالك، فإنه يجوز لأي إنسان أن يرعى فيها ماشيته، فإن وجد فيها إنسانا آخر استأذنه استحبابا منعا لوقوع المشاحنات. والمراد بالنار الأحجار التي يتولد عنها الشرر بحك بعضها في بعض، أما الكبريت ونحوه مما يشترى فإنه يملك ويباع ولا شركة فيه بين الناس على الصحيح. وقيل المراد بالنار ضوءها، فإنه يجوز لغير موقدها أن يستضيء بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. آداب البيع. بعد أن تكلمنا عن أركان البيع وقسمناه إلى بيع جائز وبيع محرم، وذكرنا كثيرا من أنواع البيوع الجائزة والبيوع المحرمة، وجدنا من الخير أن نذكر أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها البائع والمشتري تتمة للفائدة. وعلى أن الحديث في البيع موصول بالباب الذي بعده، وهو باب الربا، والعياذ بالله عز وجل، إذ إن كثيرا من مسائله تتعلق به ولا تنفك عنه. 1-2 الصدق والأمانة. اعلم أيها الأخ المسلم أن أعظم ما يتحلى به المسلم في شأنه كله وفي أيام عمره الصدق والأمانة، فهما صفتان متلازمتان جامعتان لخصال الخير كلها، بل هما الإيمان كله، لأن جميع شعبه ترد إليهما وتتشعب منهما. فالتاجر الصدوق في أقواله وفعاله، الأمين في دينه ودنياه، يحمد الله سبحانه وتعالى له أو يحمد الله سبحانه وتعالى عمله ويبارك له في رزقه ويطيب به أو ويطيب في الدنيا سيرته، فيحبه القريب والبعيد ويثقون فيه ويقبلون عليه ويكثرون الدعاء له، فيفوز بخير الدنيا والآخرة. وأما من كان على الضد من ذلك فغش ودلس وروج سلعته باليمين الكاذبة والكلام المعسول، فإنه يكون في حياته بائسا يائسا ممقوتا عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، معذبا في الدنيا بالحرمان من الربح الحلال ومن حب الناس. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي رواية أخرى للبخاري: فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ما ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجر منفقة للسلعة ممحقة للكسب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وأخرج الترمذي في جامعه عن رفاعة بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معاشر التجار، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدقه. ومعنى قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بر وصدقه أي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة، وأحسن إلى الناس في الكيل والوزن والسعر، وأسدى إليهم النصح وعطف على فقيرهم وتصدق عليه، ورق لحاله فتجاوز عن دينه أو أمهله فيه إلى ميسرة، وصدق في عرضه للسلع وحديثه عنها ووصفه لها وبيانه لجودتها ورداءتها. هذا ولما كان الغرض من التجارة جمع المال، كان الشأن في التجار أن يغفلوا في غالب أمرهم عن مرضاة الله وعن محاسبته، فنذر فيهم البار الصادق، وفشى بينهم حب الدنيا والتكالب على حطامها، ودأب الكثير منهم على احتكار السلع والزيادة في الأسعار وغير ذلك مما هو معروف عنهم. لما كان هذا أمرهم وحالهم حكم عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لما كان هذا أمرهم وحالهم حكم عليهم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حكم عليهم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث بالفجور، واستثنى منهم النادر، وهو من اتقى وبر وصدق في نيته وقوله وعمله. 3. التنزه عن الحلف. وعلى المسلم ألا يحلف بالله كثيرا إذا باع أو اشترى، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فالتاجر إذا كان واثقا من صدقه وأمانته، واثقا بفضل ربه عز وجل، فلماذا يحلف على ترويج سلعته؟ في الحاشية 1 سورة البقرة، وتابع بعون الله عز وجل: إن كان للمشتري نصيب في سلعة من السلع التي يعرضها وفقه الله سبحانه وتعالى لشرائها دون أن يحلف التاجر له أو يحتال عليه. وقد تروج السلعة بالحلف فيبيع التاجر كثيرا ويربح كثيرا، لكنه يبوء بغضب الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يجد فيما يكسبه متعة ولا منفعة. روى مسلم والنسائي عن أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحقه، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي أنه يروج السلعة ولكنه يمحق البركة منها، فلا يكون فيها ربح حلال ينتفع به صاحبه. ومثله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وعند أبي داود: ممحقة للبركة. 4. التصدق بشيء من ماله. وعلى التاجر أن يجعل في مال التجارة شيئا للفقراء والمساكين غير الزكاة المفروضة عليه، غير الزكاة المفروضة عليه، فيعطي هذا وذاك مما يبيع إن كان يبيع طعاما أو شرابا أو ثيابا ونحو ذلك، أو يعطيهم نقودا إذا تعرضوا له في السوق أو في البيت أو في الطريق، وذلك تكفيرا عن سيئاته التي يرتكبها عمدا أو سهوا في أثناء بيعه وشرائه. وما أكثر الذنوب التي يقع فيها التجار في الأسواق بقصد وبغير قصد، بقصد وبغير قصد، فهم في حاجة إلى حسنات كثيرة يدفعون بها السيئات ويجلبون لأنفسهم بها العفو والرضا. قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وروى الترمذي أبو داود وغيرهما عن قيس بن أبي برزة أو برزة رضي الله عنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى قبل أن نهاجر السماسرة، فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، أو كما قال. ومن المعلوم من السنة الصحيحة أن صدقة السر تطفئ غضب رب عز وجل سبحانه وتعالى وتدفع البلاء وحسد الحاسدين وتزيد في بركة المال إلى غير ذلك من الفوائد المنصوص عليها في كتب الفقه والحديث. في الحاشية 1 سورة هود عليه السلام. أتابع بعون الله عز وجل. 5 السماحة والتيسير. وإذا كان التاجر صادقا وأمينا كان سمحا بطبعه، يعفو عمن ظلمه ولا يرد على من شتمه، ولا يضر غيره ممن باع له أو اشترى منه، تراه دائما باسطا وجهه مبتسما للناس، يحسن لقاءهم ويكرم وفادتهم من غير تدليس ولا خداع، ليس فظا ولا غليظ القلب ولا فحاشا في الكلام ولا صخابا في الأسواق ولا مستخفا بالفقراء ولا غافلا عن ذكر الله، يتجاوز عن المعسر ولا يرد السائل ولا يمنع من خير ولا يسكت عن ضيم، كل هذا من السماحة وحسن الخلق. فالسماحة صفة جامعة لخصال البر كلها وما أكثرها. ولما كانت التجارة مبنية على طلب المال وكان الشح من لوازم هذا المطلب وهو صفة مهلكة، حث الإسلام التجار على التسامح بكافة صوره وقاية لأنفسهم منه، فقال جل شأنه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا أمر عام يشمل التجار وغيرهم، لكنه للتجار ألزم لأنهم إلى الشح أقرب. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وروى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من يسر عن المعسر أو تجاوز عنه وعدا حسنا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال جل شأنه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم عن ابن مسعود في الحاشية 1 سورة التغابن، 2 سورة البقرة. أتابع بعون الله عز وجل. 6 معرفة الحلال والحرام. ويجب على التاجر أن يتعلم من أحكام الإسلام في المعاملات ما يجنبه الوقوع في المحرمات، فيعرف البيوع الجائزة وأسباب جوازها والبيوع الممنوعة وأسباب منعها، ويعرف الأصناف التي يجري فيها الربا والأصناف التي لا يجري فيها وغير ذلك من الأحكام التي لا بد من تعلمها. أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. 7 الإكثار من ذكر الله عز وجل. والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم كما هو معلوم، ولكنه على التاجر أوجب وألزم، لأن شؤون التجارة لاهية لا تترك لصاحبها في الغالب مجالا للتأمل والنظر والذكر بالقلب. أعيد الذكر بالقلب ولا باللسان، أو الذكر بالقلب ولا باللسان، يعني لا تترك له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا بلسانه. وأعظم المؤمنين إيمانا من لا تلهيهم الدنيا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة في وقتها، حتى ولو كان في أماكن الصخب واللغو والغش والتطفيف والبخس وهي الأسواق. قال سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لصالح الأعمال. في الحاشية 1 سورة النور. أتابع بعون الله عز وجل. الربا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تعريفه وأقسامه. الربا في اللغة الزيادة والانتفاع، يقال ربا المال إذا زاد، ويقال أيضا ربا فلان على الرابية أي علاها وارتفع إليها. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وانتفخت وتهيأت للإنبات. وقال جل شأنه عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر منها عددا وما لا. ويعرف الربا عند الفقهاء بأنه الزيادة على رأس المال في نظير تأخير أجل سداد الدين أو زيادة جنس على جنسه في البيع لأجل أو لغير أجل أو زيادة جنس على غير جنسه في البيع لأجل. ومن هذا التعريف التقريبي للربا نجد أنه ينقسم إلى قسمين أساسيين: ربا النسيئة أو النساء وربا الفضل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.